بسم الله الرحمن الرحيم. تعرضنا في البحث الماضي إلى الحديث حول مسألة بلوغ الأنثى، وأشرنا إلى وجود قولين في المسألة: قول المشهور أنها تبلغ بإكمالها 9 سنين ودخولها في 10، وقول الشيخ الطوسي وابن حمزة الذي قدمنا ذكره. أشرنا كذلك إلى أن محاولة التوفيق التي قام بها بعضهم بين قولي الشيخ الطوسي وابن حمزة وبين مقالة المشهور لا يمكن المساعدة عليها لصراحة عبارة الشيخ الطوسي وابن حمزة فيما التزما به، ما يمنع التأويل المذكور. تعرضنا بعد ذلك إلى استعراض أدلة المشهور، وقلنا استدل المشهور بالإجماع، وأشرنا إلى أن تمامية الدليل المذكور تقوم على توفر أمرين لا بد منهما. أشرنا إلى عدم توفر الأمرين في المقام ولا أقل من أحدهما. الدليل الثاني كان عبارة عن الشهرة، وقد قلنا بأن الصغرى وإن كانت متحققة في المقام إلا أن البحث في الكبرى، هل دل الدليل على حجية هذا الظن ليكون من الظنون المعتبرة أم لم يدل الدليل على حجيته، ما يمنع من الالتزام به. إلى هنا تقريبا انتهى حديثنا في البحث الماضي. الكلام الآن في ثالث الأدلة التي استدل بها المشهور، وهو عبارة عن النصوص الدالة على أن بلوغ الأنثى 9 سنين، ويعد هذا الدليل هو العمدة في مقام إثبات المدعى. ينبغي البحث في هذا الدليل في ناحيتين: الأولى في ناحية المقتضي، والثانية في ناحية المانع. أما بالنسبة إلى ناحية المقتضي فقد ذكر أن النصوص كثيرة جدا وهي على طوائف. الطائفة الأولى ما دل على تحديد بلوغ الأنثى 9 سنين مباشرة، وهي رواية واحدة واردة في كتاب الوسائل المجلد 20 باب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث رقم 10. صفحة 102. عفوا صفحة 104. صفحة 104. وفي الخصال عن أبي صدوق عن أبي عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد بلوغ المرأة 9 سنين. لا ريب في تمامية دلالتها على المدعى، فقد نصت على أن بلوغ الأنثى يكون 9 سنين، ولا كلام في دلالتها على ذلك. أيضا لا كلام في سندها، إذ أن سندها معتبر في أعلى درجات الاعتبار، ولا مجال لأن يخدش بأن اعتبارها مبنائي بناء على قبول مراسيل ابن أبي عمير اعتمادا على شهادة الشيخ الطوسي في العدة من أنه ومن أن ابن أبي عمير وأخويه لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. أقول لسنا بحاجة إلى أن نعتمد على هذه الكبرى، وذلك لأن الوارد في الرواية عن غير واحد، وهذا التعبير يشير إلى أن ابن أبي عمير قد نقل الرواية عن عدد لا يقل عن 3 أفراد، استغنى عن ذكرهم لأن بينهم على أقل التقادير شخص واحد ثقة يعول عليه. احتمال أن لا يكون بينهم شخص واحد ثقة ضعيف جدا لا يعتني العقلاء به، ما يجعل الرواية محل البحث داخلة في دائرة الحجية. النتيجة أن الرواية من حيث السند والدلالة تامة، لكن قد يتأمل في الرواية من جهة أخرى، وهي أن الرواية كما سمعت مصدرها كتاب الخصال لشيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة، ولم ينقلها الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه الفقيه الذي جعله حجة بينه وبين ربه، ولعل هذا يكشف عن نحو تأمل من الشيخ الصدوق في الجملة في حجية هذه الرواية والاطمئنان بصدورها، وإلا لم ينقلها في كتابه المذكور. ما هو السبب الذي دعاه إلى عدم نقلها في الكتاب المذكور؟ إذن عدم نقل الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة إياها في كتابه المذكور يوجب التوقف والتأمل في حجيتها. كذلك أيضا عدم نقل شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة في كتابه القيم الكافي لهذه الرواية يعد شاهدا سلبيا آخر على عدم دخولها دائرة الحجية وعدم قبولها. بل حتى أن الشيخ قدس الله تربته الطاهرة الشيخ الطوسي وهو الذي تصدى لنقل ما أعرض عنه العلمان الكليني والصدوق لم ينقلها في كتابه، هذه كلها تدعو للتأمل في قبول هذا الخبر، خصوصا على ما سلكناه في الأصول من أن الحجية إنما هي للخبر الموثوق بصدوره. إذن النتيجة أن الرواية وإن كانت تامة سندا ودلالة إلا أنه ماذا؟ إلا أنه نقلها في هذا المصدر يدعو إلى التأمل. يمكننا أن نؤيد هذا المدعى بما هو المحكي عن الفقيه السيد البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه في أنه لا يمكن الركون والاعتماد على النصوص التي لم ترد في الكتب الأربعة. ومثل ذلك أيضا ذكر السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة هذا المعنى أيضا. النتيجة هذه الأمور كلها مانعة عن التسليم بحجية مثل هذا النص حسب النظرة الأولى. نعم لو كانت في المقام شواهد مساعدة عليه بحيث يمكن قبوله وكونه حجة أمكن الاستناد إليه، ما لم يكن في المقام شواهد مساعدة على ذلك فإنه يصعب البناء على حجيته كما لا يخفى. إذن هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية مما يمكن ذكره في المقام ما دل على ترتب بعض لوازم البلوغ على بلوغ الأنثى 9 سنين، وهي عدة روايات، منها مثلا ما رواه عبد الله بن سنان وارد في الباب 44 من أبواب الوصايا حديث 12 صفحة 365، وبإسناده عن الحسن بن سماعة عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض 9 سنين. فيستفاد من هذه الرواية هذا المعنى، تقريب دلالتها من خلال ما جاء فيها من ترتيب الثواب والعقاب على الأفعال الصادرة من الجارية، حيث أنه لا يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب إلا من كان مكلفا، لأنه قد رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ. هذا يكشف عن أن تكليفها قد تحقق ببلوغها 9 سنين، فيثبت المطلوب حينئذ. إذن النتيجة أن وضع القلم يكون في 9، رفع القلم يكون دون 9، فيثبت المطلوب. قد يعترض على الاستدلال لهذه الرواية بعدة إشكالات. إشكال الأول من ناحية السند، حيث أنه قد اشتمل على آدم بياع اللؤلؤ، وآدم بياع اللؤلؤ ممن لم يوثق. الثاني اشتمالها على ما لا يقول به معظم الأصحاب من تحديد بلوغ الذكري 13 سنة. الثالث ظهورها في أنه يكفي دخولها في 9، فلا يشترط إكمالها 9 سنين كما هو قول المشهور. إشكال الرابع ظهورها في أن المناط في البلوغ هو الحيض، وإنما جعل السن حدا للبلوغ باعتبار كشفه عن تحقق الحيض فيها لا لخصوصية في السن، وهذا يعني أن المدار على بلوغها في السن الذي تحيض فيه، وهذا كما يمكن تحققه في سن 9 قد يتحقق في سن 12 أو 13 حسب اختلاف الأزمنة. أجاب بعض الأساتذة حفظه الله عن هذه الإشكالات بالتالي: أما الأول وهو الإشكال السندي بوجود آدم بياع اللؤلؤ في المقام، قال بأننا نبني على وثاقته، لأن آدم بياع اللؤلؤ هو آدم بن المتوكل، وقد نص النجاشي على وثاقته. وأما الثاني فبالتفكيك في الحجية بالنسبة إلى المداليل المتعددة، فنرفع اليد عما لا يمكن الالتزام به في الرواية ونلتزم بما بقي فيها. يعني مثلا أنتم داعيكم إلى التوقف في قبول الرواية اشتمالها على أن الغلام يبلغ 13 سنة، نرفع اليد عن هذا المقدار ويبقى المقدار الباقي على حاله يلتزم به بلا إشكال. وأما الثالث فإن البلوغ في اللغة عبارة عن الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا أو زمانا أو غيره، كما جاء في مفردات الراغب. وعليه خب يكون مفاد النص أنها أنهت 9 سنين فتكون موافقة لمختار المشهور، خصوصا وأنه لا يقال لمن كان لها من العمر 8.5 سنين مثلا ابنة 9 سنين. طيب يشهد لما ذكرنا قوله تعالى بلغ أشده، وقوله تعالى فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع أجاب عنه، أو الجواب عن الإشكال الرابع أجاب عنه بجوابين. أولا أن المقصود من التعليل ليس هو الحيض الفعلي لعدم صدق التعليل في معظم الموارد، حيث أن حصول الحيض عند المرأة في سن 9 نادر جدا. إذن لا يصح تعليل التكليف ببلوغها 9 سنين لكونها تحيض فعلا في هذا السن، مع أنها ليست كذلك في معظم الحالات. إذن المراد من التعليل معنى يصدق على المرأة وهي في سن 9 دائما أو غالبا. عندما نقول معنى يصدق على المرأة في سن 9 دائما أو غالبا، ما هذا إلا إمكان الحيض، يعني وصولها إلى مرحلة النضج الجنسي، مما يجعل الحيض لها أمرا ممكنا، وهذا يتحقق ببلوغ المرأة 9 سنين. فإذا وهي تحيض ليس إشارة إلى تحقق الحيض فعلا، وإنما وجود الإمكان والقابلية والقدرة على التحيض. جواب الثاني، إن التعبير الوارد في لسان الرواية لا يستقيم مع كون المدار فيها هو الحيض، بل هو يتنافى مع الفهم العرفي. لماذا يا شيخنا؟ قال: لأنه لو كان المدار فيها ذلك لكان المناسب أن يعبر الإمام عليه السلام بالتالي: والجارية إذا حاضت فكذلك، يعني الجارية إذا حاضت فقد بلغت، أو أن يأتي بتعبير يقارب هذا المعنى، مثلا يقول: إذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك إذا حاضت، يعني بلغت. على أي حال يكون المقام مشتملا على تعبير قريب جدا يؤدي الغرض، أما التعبير الذي ورد في الرواية فلا يستقيم. هذه الإجابة عن الإشكالات 4 التي أوردت على دلالة الرواية. ما أفاده الأستاذ حفظه الله لنا فيه مجموعة ملاحظات، ما هي؟ أحيلها للبحث القادم إن شاء الله.